إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر جمادى الأول لعام 33 و400 للهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس 16 في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة. وبين رحمه الله في هذه القاعدة جملة مما اقتضته دلالة النصوص في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أي ما أخبرنا به من صفات الله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنها تعلم من وجه دون وجه. وأراد بالوجه المعلوم أن معناها يكون معلوما، وهذا مستقر في الفطرة والإدراك، فإن الله أخبر عن نفسه بأنه السميع البصير، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه رب العالمين، وأنه مالك يوم الدين، إلى غير ذلك. وكل هذه المعاني التي هي من صفات الله أو من أسماء الله سبحانه وتعالى معلومة، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمى بالأسماء الحسنى التي ذكرت في القرآن ومعانيها معلومة، فإن الله هو الملك والقدوس والسلام، وهو المؤمن وهو المهيمن، كما في قوله: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه الأسماء وغيرها مما جاء في كتاب الله، وكذلك صفات الله التي ذكرت في مقام الصفات وإن لم يرد بها الاسم، كالرضا والمحبة في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي قوله يحبهم ويحبونه، كل هذه الصفات معانيها معلومة. ومثله الاستواء على العرش، فإن معنى الاستواء في اللغة معلوم، وهذا المعلوم في اللغة هو معنى كلي يضاف إلى اللغة، وأما تخصيصه بالله سبحانه وتعالى فهو على ما يليق بجلاله، وهو على ما يليق بجلاله. وفرق بين دلالة الاسم الكلي وبين دلالة الاسم المضاف، ولهذا يعلم المعنى من حيث هو كلي، ويعلم المعنى من حيث هو مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإن المعنى الكلي للسمع الذي قطع عن الإضافة والتخصيص معلوم، ومعنى الاستواء المقطوع عن الإضافة والتخصيص معلوم، وكذلك إذا يضيف إلى الله علم اتصافه بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، ويعلم أنها ليست كصفات خلقه، وإن كان ثمة اشتراك في الاسم المطلق، وهذا الاشتراك في الاسم المطلق كما سبق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، والمعنى الكلي يفهم به الخطاب، وإلا لانقطع فهم الخطاب. فصفات الله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: ليس كمثله شيء. فهنا قال المصنف في هذه القاعدة أن ما أخبرنا أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، والوجه الذي لا يعلم هو الكيفية، فإن كيفية كون هذه الصفات اختص الله بعلمها، فإن إدراكها لا يتأتى، فإن العقل يتعذر عليه ذلك. ولهذا قوله ليس كمثله شيء، هذا الشيء الذي ينفى أن يكون الله سبحانه وتعالى مماثلا له، سواء كان هذا الشيء مما هو مخلوق معلوم، أو كان من المخلوقات التي لا نحيط بها ولا نعلمها، أو كان مما يتخيله العقل أو مما يتصوره العقل، بل حتى ما يفرضه العقل. وكل ما يرد في فرض العقل أو تصوره أو تخيله أو يكون موجودا في الخارج معلوما في الشاهد أو ليس معلوما في الشاهد، فإن كل هذا داخل في قوله ليس كمثله شيء، فإن العقل لا يتصور ولا يفرض إلا صفة ناقصة لائقة بالممكنات. مهما فرض العقل من الكمال في كيفية صفة من صفات الله، يعلم أن الله منزه عن هذا الفرض العقلي أو هذا التصور العقلي وهذا التخيل العقلي، فضلا عن الموجود في الشاهد، وكذلك ما كان موجودا في الخارج وإن لم يكن معلوما في الشاهد، لأن كل هذا سواء كان في وجود الوجود الذهني أو الوجود الخارجي كله داخل في باب الممكنات، كله داخل في باب الممكنات. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود، صفاته واجبة ليست صفات ممكنة، بخلاف المخلوقات وكذلك المدركات والمتصورات كلها ممكنة، ليست واجبة خلا الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده هو واجب الوجود. ولذلك يمتنع على العقل أن يخوض في الكيفية، فإذا خاض في الكيفية علم أنها كيفية لا تليق بالله. ولهذا قال الإمام مالك، وكلمة مالك رحمه الله ومن قالها من السلف هي على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذه القاعدة، لما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، فهذا الوجه المعلوم، والكيف غير معقول، وهذا الوجه الذي ليس معلوما، والإيمان به واجب لثبوت الخبر به، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية لأنه سؤال ليس له أصل في الشرع من جهة ومحدث، ولكونه سؤالا عما يمتنع العلم به، وصار التخوض فيه بدعة على كل تقدير. وكلمة المصنف أو قاعدة المصنف هذه يفسر بها ما سبق من كلامه، فإنه سبق في كلامه رحمه الله قوله أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. فهذا المعنى الذي أشار المصنف إليه في رسالته لا يفهم منه أن المصنف يشير إلى التفويض الذي تقلده بعض أهل البدع أو من تأثر بطريقتهم من متأخر الفقهاء رحمهم الله، فإنه عرض لبعض الصوفية ولبعض المتكلمين ولبعض متأخر الفقهاء القول بالتفويض، وهو طبقات ودرجات، لكن قول المصنف أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف لا يريد به التفويض، وإنما يوجه على هذا التوجيه، وكلامه يفسر بعضه بعضا في هذه الرسالة فضلا عن كلامه المستبين المفصل في كتبه الأخرى. نعم.
وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو الماثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن
نعم روي عن ابن عباس هذا المعنى، وإن كان بعضهم تكلم في إسناده لكنه ترتيب مناسب صحيح. فإن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعله سبحانه وتعالى آيات بينات، فهو بين وهو مفصل مع وقوعه على أتم وجوه البلاغة، إلا أنه بين، ولهذا بيانه للعامة أظهر من بيان شعر الجاهليين، أليس كذلك؟ وشعر الشعراء وخطب الخطباء، فهو كتاب بين. ولهذا لما ذهبت الفصاحة، فصاحة اللغة، بقي بيان القرآن، وإن كان يفوت الأكثر من المسلمين اليوم الإعراب واستقامة الكلام بعيدا عن اللحن، لكنهم يفقهون القرآن، كل من كان عربيا فإنه يفقه عامة سياق القرآن، الفقه الأول. أما الفقه الثاني فهو ليس فرعا عن فصاحة اللغة من عدمها، الفقه المركب ليس فرعا عن فصاحة اللغة من عدمها، وإن كانت فصاحة اللغة أحد مكونات هذا الفقه، الفقه المركب الذي هو فقه الفقهاء، فإن هذا يبنى على ترتيب علمي أبعد من مسألة اللغة وحدها، يبنى على ترتيب معرفة بأصول الاستدلال وقواعد الاستدلال إلى آخره كما هو معروف. لكن الفقه البسيط هو الفهم لجملة المعاني، هذا في عامة آيات القرآن يدركه المسلمون عامتهم وخاصتهم مع وجود اللحن ومع ذهاب فصاحة اللغة. مما يعلم به أن هذا الكتاب جعله الله بينا وجعله مبينا، ومما يعلم به أن اللغة لم تفسد كما يعبر أحيانا، وإنما يقال ذهبت فصاحتها، وإلا لازال الناس ينطقون العربية ويتكلمون بها وعامة ألفاظهم واستعمالاتهم على وجه الصحيح، لكنه في الغالب ذهب الإعراب الصحيح، وإن كان حتى التصريف دخله الخطأ، لكن بقيت اللغة بجملتها مدركة، واللغة يتعذر عليها الفساد لأنها تداول بشري يومي، فيتعذر عليها الانقطاع إلى درجة التعبير بالفساد. فعلى كل حال ابن عباس روي عنه أنه قال التفسير على أربعة وجوه: تفسير تعرف العرب من كلامها أن يعرف بمدرك اللغة، وتفسير لا يعذر أحد بجهله أي أن المسلم يكون عارفا بالمقصود بالصلاة وعارفا بالمقصود بالزكاة وأنها فريضة الله في المال وأن الحج هو النسك إلى آخره، فهذا يتصل بكل من كان مسلما. وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، وتفسير استأثر الله بعلمه، وهي الكنه لكثير من أمور الغيب التي أخبر الله بها، أو لأمور الغيب التي أخبر الله بها، فإن كنهها لا يحيط به إلا الله وحده، أمور الغيب لا يحيط بكنها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، سواء ما يتعلق بصفات الله سبحانه أو بالأمور الغيبية المذكورة كأمور المعاد، فإن كنها لا يحيط به أحد، وإن كانت معانيها معلومة ومدركة من حيث الجملة المعنى ومن حيث اختصاص هذا المعنى عن غيره وامتيازه عن غيره. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بتدبر القرآن، وصار القرآن معلوما على هذه الرتبة من التدبر وهو الإدراك لجملته، ولهذا لا تحتاج جمهور آياته إلى التعبير عنها بمرادف، وهكذا كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أوتي كما في الصحيحين أوتي جوامع الكلم وكلامه بين. وإن كان حصل عند المسلمين التوسع في تفسير كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام إلى ألفاظ من تعبير المعبرين من أهل العلم أو من كان دون أهل العلم من الخطباء أو نحوهم والمتحدثين في آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التوسع قصر كثير من النفوس عن سماع النصوص كما هي، عن سماع النصوص كما هي، وبخاصة في السنة النبوية، لأن القرآن يسمعونه في الصلوات ويسمعونه في رمضان، وقد تعبد بقراءته وألفاظه وصار يقبل على قراءته، والسنة كذلك متعبد بقراءتها فيشرع قراءتها في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر فيها، لا شك أن هذا يكون له مقام من الفقه والمعرفة بالسنة، اشتغال بالعلم بل بأشرف العلم بعد القرآن، وهو من عبادات أو من العبادات المشروعة بإجماع أهل العلم. إنما القرآن تعبد بلفظه وبقراءته بلفظه. المقصود أن في القرون المتأخرة كثر الالتفات إلى نشر الكلام عن النصوص في كثير من الأحوال أكثر من سماع النصوص، وهذا لا شك أنه منهج صار من المسلمات وهو خطأ في حقيقته، وكان ينبغي أن يكثر من إسماع الناس للقرآن والحديث، وهي آيات بينة والنبي أوتي جوامع الكلم. ولهذا ربما تجد في الخطبة أحيانا في خطبة الجمعة عند بعض الخطباء لا يذكر إلا آية اعتاد ذكرها وتكرارها في الخطبة، خاصة إذا على مذهب من يقول كالحنابلة الذين يرون أنه لا بد في الخطبة من ذكر آية، فتجد أنه يفتتح أو يختم بآية حتى تتم صحة خطبته، ويبقى عامة الكلام كلام نشر، وإن كان يعني مقتبسا أو معانيه متحصلة من النظر في النصوص. هذا على كل حال يحتاج إليه بقدر، لكن كان ينبغي أن يكثر من ذكر النصوص في الخطب وفي المحاضرات، وأن يهتدى بذكر القرآن وبذكر السنة، وأن يسمع الناس الحديث وهو بين، وأن يسمع الناس القرآن وهو بين. أما التوسع في الكلام فهذا ليس هو المنهج الفاضل. نعم.
قد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته.
لذلك بعض الكلمات التفسير تجد أنها تنقص الأثر في النفس عن دلالة كلمة القرآن، فإن الله لما قال في القرآن مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفسر القضاء هنا بالأمر، هذا لمن غلق عليه المقصود بالقضاء يقال له المقصود بالقضاء إيش؟ الأمر. لكن جمهور أهل العربية ومن يتكلم العربية، جمهور من يتكلم العربية يعرفون أن المقصود بالقضاء هنا هذا المعنى، فأثر كلمة القضاء في النفس أبلغ من كلمة إيش؟ الأمر. ولهذا يقع الأمر في المستحب، يقع الأمر المستحب، وجاء ذكر الأمر في القرآن كما في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لما ذكر التوحيد قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فذلك مقام ذكر فيه لفظ الأمر، وهذا مقام ذكر فيه لفظ القضاء، ولا شك أن ذكر لفظ القضاء يعطي المسألة أثرا في النفس أبلغ من مسألة إذا قلت قضى أوجب. كلمة أوجب وإن كانت تدل على اللزوم، لكن كلمة قضى إيش؟ أبلغ منها. ولهذا ما فسرت كلمة من القرآن بمرادف إلا وكلمة القرآن أبلغ. فإذا كان المقام يحتاج إليها لانغلاق فهمها على بعض الناس صار هذا متجها، أما إذا كان المقام لا يحتاج إليها فالإبقاء على كلمة القرآن أو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأبلغ في الدلالة والأثر. نعم.
قد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد الإمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك.
نعم، إذا قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف هنا على مذهب الجمهور من السلف والخلف، والمقصود وما يعلم تأويله إلا الله أي الكنى والحقيقة لنفس الأمر، فيختص الله بها. ثم قوله: والراسخون في العلم، هذا مبتدأ ويكون استئنافا، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقف طائفة من المفسرين على قوله والراسخون في العلم، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون على معنى التفسير، وهذا بعيد، والراجح هو الوقف الأول، فإنه في مولد ذكر العلم في مثل هذا إنما يختص الله سبحانه وتعالى به، إنما ذكر الله مع مقام شهادته شهادة المؤمنين في موقف مقام الشهادة، لكن في مقام العلم فإن هذا العلم يختص الله به. لكن على كل تقدير، إذا وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فسرت التأويل بالكنه والحقيقة، وإذا وقفت على قوله والراسخون في العلم فسرت التأويل بالتفسير، وهذان المعنيان فيهما سعة، وإن كان المعنى الأول هو المذكور في القرآن في قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة أو لدليل يتصل بذلك، فهذا هو التأويل في اصطلاح المتكلمين، وليس له أصل في كلام السلف، ليس له أصل في كلام السلف، وهو مبني على مقدمات لغوية ومقدمات عقلية فيها منازعة، وبين المصنف أوجه هذه المنازعة في كتبه المفصلة. نعم،
كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر.
نعم، هذا جاء عن عائشة في الصحيح، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. نعم،
وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي،
أي تطبيقه، أي تحقيق ذلك بالعمل. قال سفيان: السنة تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر والنهي أي تحقيق ذلك بالعمل. فإذا قام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان صار مؤولا بمعنى محققا للعمل. السنة تأويل الأمر والنهي. نعم،
فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط.
هذا من وجه، هذا في مثل هذا المورد من وجه، وأهل اللغة أعلم ببعض الموارد من الفقهاء من وجه. نعم،
كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه.
ومن صفة الفقيه أصلا، من صفة الفقيه أصلا أن يكون عارفا باللغة، من صفة الفقيه أن يكون عارفا باللغة. نعم، اشتقاقا وإعرابا وفقها وغير ذلك. نعم.
كما يعلم أتباع أبوقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة.
نعم، كف على هذا. إذا عرف ذلك كف على هذا، وبالله التوفيق.